بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب، ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثني ابن عم نبيكم، يعني ابن العباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى.
نعم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. هل يتعارض هذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء؟ والله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء؟ نعم 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 تمام. أو أيضا ها لا، هي ليست في دون الأنبياء، هي في الأنبياء، لكن يقال أيضا ها إذا تضمنت منقصة أو خرجت مخرج العصبية، أو خرجت مخرج العصبية لنبي من الأنبياء، أو تضمنت انتقاصا لهذا النبي، فلا شك أن التفضيل بين الأنبياء ثابت عند أهل السنة والجماعة، وهو ما دل عليه القرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا معلوم أن أولي العزم هم أفضل الرسل، ولهذا ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إلى غير ذلك مما هو معروف عندنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. ولكن هذا المنع من التفضيل إذا حمل محملا يقتضي هذا المنع، ألا وهو إذا خرج مخرج انتقاص، ألا وهو إذا خرج يعني مخرج العصبية، كان فيه عصبية، هذا يمكن أن يكون قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أفضل الأنبياء، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ذكرها النووي وغيره رحمه الله تعالى في هذا المبحث. يبقى في هذا المبحث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ولكن هذا المانع لعلة من هذه العلل المقررة شرعا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب.
وهذا يدلك على أن باب الجمع بين النصوص باب مهم جدا في طلب العلم، وأن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد بنص واحد فيقيم عليه عرش استدلاله دون أن ينظر إلى سائر النصوص في الباب أو في المسألة، لأن الإنسان قد يعتمد على نص من النصوص واحد ويقول بمدلول معين والنصوص الأخرى تخالفه. يعني هذا نص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، مع أنك الآن ستقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، ولست مسيئا في ذلك. لكن لما نجمع النصوص يتبين لنا المراد. فمسألة جمع النصوص مسألة في غاية الأهمية في أي مسألة علمية تبحثها، مسألة فقهية، في أيضا يعني مسألة أصولية، في حكم على حديث، فلا بد أن تجمع جميع الطرق ولا تكتفي بطريق واحد مثلا تحكم به على حديث، بل تجمع جميع الطرق في مسألة مسألة مثلا عقدية وفيه ما هو ظاهره التعارض، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن زنا حين يزنه مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لازم تجمع النصوص ثم تقول بهذا المدلول، بعد جمعك النصوص تقول بالمدلول المقبول في هذه المسألة. فهذا باب مهم جدا، وهو باب العلم أصلا والرسوخ، هو باب العلم والرسوخ، وهذا باب لا يمكن أن يلجه أدعياء العلم. يعني أدعياء العلم يمكن أن يقتصر على نص واحد ويرفع هذا النص، أما العالم بحق هو الذي يغوص في هذه النصوص ويجمع بينها ويقول بمدلولها. ولذلك نرى علم أهل العلم بحق نجد علما راسخا وفي نفس الوقت علما سهلا بعيدا عن التعقيد الذي قد يأخذك واحد إلى طريق معين مثلا في أو إلى حديث معين في المسألة، وتجد هذا الحديث يعارض ما اشتهر عند أهل العلم مثلا ما اشتهر عندهم، وتقع في حيص بيص أمامك نص تقول أرد النص، وفي نفس الوقت ترى أن ما تقر عند السلف خلاف هذا النص، فماذا تصنع؟ تكون في حيرة شديد. لكن تجد علم العلماء بحق علما سهلا يسيرا، ومع ذلك هو منضبط على طريقة على طريقة الراسخين. مثلا زي مسألة مثلا الخروج على الحاكم والظالم، عندك مثلا عشرات النصوص في المنع، لكن ممكن واحد تجده يترك كل هذا وبعدين يجي لك ايه ومن مات دون مالي فهو شهيد وكذا، الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، او مثلا لتأخذن على يد الظالم اخذا او كذا، فيأتي لك بهذه النصوص فتحتار انت. صحيح هذا حاكم ظالم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تأخذ على يد الظالم، فماذا تصنع؟ كيف تجمع بين هذا وبين ذاك؟ الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتلت، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فلا شيء له. لكن لا بد أن تجمع بين النصوص، وإذا جمعت بين النصوص تبين لك المراد في التفريق بين مسألة الخروج، مسألة الإنكار، مسألة النصيحة. فهذه أمور لابد منها في مسائل كثيرة من مسائل العلم، وهو الجمع بين النصوص، فإن الجمع بين النصوص يزيل الالتباس بينها. أما أنك تريد أن تأخذ المسألة بنص واحد أو نصين أو من أو على قول واحد وتترك سائر النصوص، هذا لا شك أنه يوقعك في بعد عن الصواب معلوم معروف. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أولئك الذين هدى الله فلهداه مقتده. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة؟ فقال نعم، ثم تلا وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم، زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس، فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
نعم، في تفسير قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، بعدما ذكر جملة من الأنبياء في عدد لم يذكر في صورة أخرى مثله، ولهذا لما تأتي إلى عد الأنبياء تعالى أولا إلى العد الموجود في سورة الأنعام، فهذا تقريبا يقارب يعني 18 نبيا في هذا في موضع واحد، في موضع واحد، فهي أكثر الصور التي ذكرت الأنبياء صلى الله عليه وسلم مجموعين في موضع واحد. بعد هذا كله قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد. فهذا تضمن مسألتين. المسألة الأولى أن طريق الأنبياء طريق هداية وطريق صلاح، وهل يشك في ذلك؟ وهم الذين جعلهم الله عز وجل ونصبهم أئمة هدى ومصابيح دجى، منهم عرف مراد الله تبارك وتعالى، منهم عرف ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه، عرف على ألسنتهم الحق وعرف الباطل. فكل طريق إلى الله عز وجل لم يسلك الأنبياء طريق مسدود. ولهذا فإن الدعوة، الجهاد، العلم، العبادة، الأخلاق، المعاملة، ما لم تكن على منهاج الأنبياء فهي مردودة لا تقبل. فكل طريق لم يسلكه الأنبياء والمرسلون فهو طريق مسدود. فيما اتفقوا عليه من أصل الدعوة في الرسالة للتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيما يتعلق بهذا فهم جميعا أئمة يقتدى بهم، ولا خلاف بين نبي وآخر في هذا الباب. فالدعوة إلى التوحيد هي دعوة نوح عليه السلام، هي دعوة إبراهيم عليه السلام، هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعوة موسى، هي دعوة عيسى. ما الفارق بين الأنبياء جميعا في هذا الباب؟ أبدا، الأنبياء جميعا قد اتفقوا على هذا. ولهذا نحن نقول في مسائل التوحيد والسنة والمنهج وكذا، هذه مسائل نحن لسنا أتباعا في هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل نحن أتباع لجميع الأنبياء، نحن أتباع لجميع الأنبياء. فأنت ليس قدوتك النبي فقط، وإنما قدوتك جميع الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سبيل هؤلاء، ولهذا قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى أولئك الذين هدى الله. فهذه تزكية للأنبياء جميعا. المسألة الثانية أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى هؤلاء، والاقتداء بالهدى يعني بالطريقة، وهي التي اتفق عليها العلماء في ذلك، اتفق عليها الأنبياء في ذلك: دعوة إلى التوحيد، إخبار عن الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، إنقاذ الناس من الشرك والباطل. هذا يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء السابقين. أما فيما يتعلق بالشرائع المختلفة، بالشرائع المختلفة، فإن لكل نبي جعل الله عز وجل شرعة ومنهاج، أي سبيلا وسنة. فهذه شريعة تختلف عن هذه الشريعة فيما يتعلق بالأحكام. فهل يدخل في هذا الاقتداء؟ هل يدخل هذا في الاقتداء والاهتداء؟ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اختلف هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا أو متعبدا بشرع من قبله حتى نزل عليه ناسخه، فقيل نعم، وحجتهم في هذه الآية أنه كان متعبد بشرع من سبقه حتى نزل النسخ، وقيل لا، وأجابوا عن الآية بأن المراد اتباعهم فيما أنزل عليه وثاقه، ولو على طريق الإجمال فيتبعهم في التفصيل، وهذا هو الأصح عند كثير من الشافعية، واختاره إمام الحرمين ومن تبعه، اختار الأول ابن الحاجب والله تعالى أعلم. احنا كما قلنا فيما يتعلق بالشرع هذا اختلف فيه الأنبياء، فلا يقتدى بالأنبياء في هذا، لأن هذا شريعة خاصة. لا يأتي واحد الآن يقول مثلا صناعة التماثيل جائزة لأن سليمان عليه السلام كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وراسيات، ويأتي آخر يقول السجود تحية للشخص جائز لأنه كان في شرعة موسى حينما قال الله سبحانه وتعالى: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. نقول: لا، هذا باب وذاك باب آخر. فهذا في الطريقة، في المنهج، في التوحيد، في أصول البعثة، في أصول الشريعة وكذا. هذا كل الأنبياء طريقتهم واحدة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم. هذا نظيره عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. طيب، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، هل يعني هذا أن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون يكون حجة، يعني يكون إجماعا؟ هل اتفاق الخلفاء الأربعة يكون إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ بل يمكن أن نخصص أكثر فنقول هل ما اتفق عليه أبو بكر وعمر يعد إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ها؟ أو ماذا نقول؟ ها؟
نعم يعد إجماعا
اللي هو ما اتفق عليه أبو بكر وعمر،
اللي اتفق عليه الخلفاء الأربعة واللي اتفق عليه أبو بكر وعمر، لأن في الأمرين نصوص.
أنت يبدو ستك شهر اتشغلت بالمحل ونسيت اللي احنا قلنا قبل كده، سبتك انا شهر كده. انت عارف، انت عارف الجواب. احنا قلنا في فرق بين ايه وايه، احنا فرقنا بين مسألتين. ها؟ المنهج والاحكام، يعني فيما يتعلق بالمسائل احكام وكذا، لا ليس هذا إجماعا. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، يبقى خلف أبو بكر وعمر. إنما إيه معنى اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ معناه إيه؟ معناه الطريقة، فإن هؤلاء ما يجمعون الأمة على بدعة، إنما يجمعون على سنة. الطريقة المنهاج السبيل العام هذا المنحة المنهج، فهؤلاء لا يضللون الأمة قط. ولا شك أن ما كان عليه الخلفاء الراشدون ويجب الاتباع، لأن ما كان عليه الخلفاء الراشدون هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا وحيدة، قال من هي يا رسول الله؟ قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال هي الجماعة. إذن هناك فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقولي أيضا صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بين هذا وبين كون اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، ليس إجماعا. فهذا فقط في مسائل المنهج، مسائل الطريقة، مسائل الاستنان، فإن أبو بكر وعمر ما يخرجان قط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر عليه أبو بكر وعمر في الطريقة والمنهاج أمر يجب الاتباع، يجب الاتباع فيه. أما فيما يتعلق بالمسائل العلمية، مسائل الأحكام، فإن أبو بكر وعمر يستدرك عليهما. ولهذا نوقش أبو بكر رضي الله عنه ونوقش عمر رضي الله عنه، ولم يوافق الصحابة على بعض المسائل كانت عند أبو بكر وعمر، والأمة متفقة إلى أنه يعني على أن الحجة في الدليل، وأنه قد يكون الخلفاء الأربعة في بعض المسائل محجوجين في بعض المسائل وهم خلفاء أربعة، وإن كان قولهم يرجى أن ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة يرجى أن يكون هو أصوب الأقوال، لكن لا يسمى إجماعا ولا يقال لا يجوز الخروج على ما اتفق عليه الأئمة الأربعة. أما فيما يتعلق بالمنهج والطريقة فإن النبي قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، يبقى في فرق الآن يا اخواني، فرقناه يا شيخ حسن بين
في ما لم يخالف
بين مسائل الأحكام.
نعم.
عادي، هذه يؤخذ من قولهم ويرد، وبين مسألة السنة العامة والمنهاج والطريقة، هذه لا يخرج عن طريقة أبو بكر وعمر، لا يخرج. ولهذا نقول كده، يمكن احنا نناقش واحد يقول نحتفل بالمولد النبوي، نقول هل احتفل به رسول الله؟ يقول لا. هل احتفل به ابو بكر؟ هل احتفل به عمر؟ لو كان حقا لاحتفل به هؤلاء. ياتي نقول مثلا الطواف حول القبر، بناء المساجد على القبور، نقول امر فعله ابو بكر، فعله عمر، فعلوا عثمان، فعلوا علي. هذه أمور ما يقع بين الصحابة الخلاف فيها، وطريقة الخلفاء الراشدين طريقة أبو بكر وعمر طريقة إيه؟ مهدية مرضية، طريقة مهدية مرضية. ولهذا كان المرجع إلى هذين كثيرا في هذه المسائل، في هذه المسائل. ها؟ نعم. أما مسائل الأحكام قد يصيب أبو بكر وقد يخطئ، قد يصيب عمر وقد يخطئ، والمسائل كثيرة جدا في هذا الباب. أنكر على عمر رضي الله عنه بعض المسائل كما جاء عند الترمذي لما سئل عبد الله بن عمر عن التمتع فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل وكان رجلا من أهل الشام قال لكن أباك لم يصنع ذلك، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر الرسول. قال قد فعله الرسول. فلم يكن عمر حجة هنا، ابن نفسه خالف في هذا، خالفه في هذا. لكن تعال مثلا للطريق العام المنهاج، مثل ما كان عليه ابن عمر في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن البخاري قرابة 10 أحاديث في موضع واحد، وهو يصف ابن عمر يصف صلاة النبي على الطريق بين مكة والمدينة في مواضع، مواضع خاصة بالشبر يحددها، ومع ذلك ينكر عمر. ليه؟ يقول إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، يعني الآثار الحسية هذه، فلا يتبع تلك الايه الآثار. وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الشجرة التي بايعنا الصحابة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعها، ده منهج عام لا تعارض عمر في هذا. فإن عمر الفاروق الملهم اقتدوا بالذين من بعده، أبي بكر وعمر. لكن مسائل الأحكام قد يستدرك عليهما، وقد يراجع عمر وقد يراجع الصديق، والمسائل كثيرة. جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، قال له صاحبه لكنك لست بفاعل، لن تفعل هذا. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. فأنا أرجو تحرير هذا الموضع، أرجو تحرير هذا الموضع، إن إحنا كيف نفهم، كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، كيف نفهم هذا في ضوء مراجعة الصحابة لأبي بكر وعمر، بل ومخالفة الصحابة لأبي بكر أحيانا أو لعمر أحيانا، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبي بكر وعمر؟ هل يقال بأن ابن عباس هنا يطعن في أبي بكر وعمر أو يخالف قول النبي اقتدوا بالذين من بعدي؟ لا لا. والمسائل كثيرة جدا وأكثر من أن تحصى في هذا الباب، في مراجعة الأمة لأبي بكر، ومراجعة الأمة لعمر، ومراجعة الأمة لعثمان، ومراجعة الأمة لعلي رضي الله عن الجميع. فلو كان يفهم اقتدوا بالذين من بعد أو بالخلفاء الراشدين أن ما ذهبوا إليه حجة لا يجوز مخالفته، لو جعل هذا في الإجماعات، لو جعل هذا في الإجماع، يقال كده الإجماع ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة. إنما إحنا عندنا تعريف الإجماع ليس ما أجمع عليه الخلفاء الأربعة، ولكن اتفاق مجتهد عصر على مسألة إيه حادثة. نعم نعم. الإيه؟ الآية في مسألة الأحكام قول قاله ابن حجر، وحين مسألة الأحكام أي فيما لم يرد من شرعك ما يخالفه، إنما لو في مسألة الأحكام بإطلاق، معنى ذلك إحنا نصنع التماثيل الآن، لكن إحنا يسجد بعضنا لبعض تحية وتعظيما، كل هذا كان عند الأنبياء، ولهذا قال سبحانه لكل جعلنا منكم، لكل خلي بالك لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، يبقى فيما ورد. ولهذا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بهذا قبل ينزل الناسخ؟ أو نعم أو لا. وهل شرع من قال شرع لنا يتعلق بالشريعة؟ نعم أو لا، هذا كلام لأهل العلم. والصواب أن فهم فيما يتعلق بالشرعة فالشرعة ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيها ما كان عند الأنبياء السابقين فإننا أيضا لا نتعبد به إلا بإقرار شرعنا، فالعود يكون لماذا؟ العود يكون لما جاء في شرعنا. العود يكون لما جاء في شرعنا. إنما المنهاج العام وقد بعث في كل مهدية الرسول أعبد الله واجتنبوا الطاغوت أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. ولهذا فنحن نقول يا أخواني مسائل المنهج, شوف سبحان الله, شوف أهل السنة كيف ارتقاء في مسائل المنهج. الآن يفخر الواحد بل وقد يفتن في دينه بانتساب لشيخ معين, وإذا طعن في هذا الشيخ أو تكلم فيه ربما ترك السنة كلها من أجل أن يدافع عن هذا الرجل ويتزوج بنسبة لهذا الرجل ويعلم قدره بانتساب لهذا الرجل, وربما يكون شيخ من المشايخ العاديين فضلا أن يكون عالما كبيرا معتبرا, فضلا أن يكون مثلا مالك أو الشافعي أو أحمد, فضلا أن يكون أبو بكر أو عمر. ولكن أهل السنة يقدرون العلماء ولكن انتسابهم يكون للنبي والصحابة. الانتساب الذي عرفنا طريقته ثم هذا الانتساب الذي عرفنا طريقته يربطنا بجميع الأنبياء. فأنت في المنهج تابع لمن؟ لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. من أين جايبين المنهج يا إخوان؟ والله إحنا جايبينه من جميع الأنبياء, والله من جميع الأنبياء. شوف تخيل, شوف تخيل النسبة, شوف الشرف العالي, شوف تربية الأكابر. شوف أنت الآن في منهجك ترجع لمن؟ أنت في منهجك ترجع لمن؟ ما ترجع للنبي والصحابة فقط, إنما ترجع للنبي والصحابة وجميع الأنبياء. فيها لهم شرف عظيم. وغيرك يحترق في شيخ معين, أفتاه اليوم خلاص ربط هنا, غدا خالف فتوى وأخذه إلى كذا معه, كأنما الدين ما عرف إلا من هذا الطريق الذي عليه هذا الرجل في مشيخه, جماعة أو حزب أو طائفة أو شخص. يا سبحان الله, وإن ادعى هؤلاء بأنهم سلفيون, سبحان الله العظيم, أنت شوف سلفياتك بقى تنتسب إليه, سلفياتك شوف تنتسب إليه. ولهذا الإنسان الآن يبكي والله يا إخواني على كلمة إيه, لا مش عايزين السلفية, السلفية السلفية دي كذا, ده أنتوا عجيب. ظلمناها تلك السلفية, ظلمناها ظلما عظيما, ظلمناها لما حجرناها وتصور الناس. أول بقى ما أرادوا نعرفه السلفية بحق, يعني كلمة السلفية دي ما كانت معروفة إلا عندنا كخواص, إنما المجتمع ما يعرف يعني السلفية, يعرف دؤون, يعرف سنيين, واخد بالك. إنما كلمة السلفيون دي ما كانت تعرف إلا عند الخواص. أول ما جاءت السلفية تعرف عرفت بالحزبية, عرفت بالانتقاد, عرفت ببعدها عن منهاج النبوة, وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا كان من يخطئ في تعليم الأمة منهج السلف لم يكن خطأه على نفسه, إنما خطأه عاد على المنهج, لأن الناس عوام ولا يعرفون. لأن لما تقول أنا رجل سلف لك أعوذ بالله منكم, يا عم أنا عايز بقى 100 محاضرة عشان تدرسه, أنا لست منهم, أنا مستلفي حزبي كمان, هتقسموها وهتعمل إيه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وماذا تصنع؟ فأنت في منهجك إنما تنتسب في هذا المنهج إلى من؟ إلى جميع الأنبياء, أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا ولا لا؟ أمر لنا, ما لم يرد دليل خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر, ولو أمر لنا, أمر لنا. فإذا كان النبي قد أمر بالاقتداء بجميع الأنبياء فيما يتعلق بأصل الرسالة من التوحيد والإخبار عن الله عز وجل والبعث والجنة والنار, وهذا إذا كان هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى أمر لنا, أمر لنا. ولهذا كان من كذب نبيا وحيدا مكذبا بجميع الأنبياء. قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين, كذبت عاد المرسلين, وهكذا. ونوح عليه السلام من يشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة؟ من يشهد له لما يؤتى به يوم القيامة؟ بلغت؟ نعم. من يشهد لك؟ الأمة بلغكم نوح؟ قال لا، ما بلغنا نوح. أمته تنكر أن نوحا قد بلغها، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول النبي وأمته، فتستشهدون أنتم. بلغ نوح الأمة ولا ما بلغ؟ فتقول الأمة نعم بلغ. طيب احنا رأينا يا اخوان، احنا رأينا عصرنا نوحا، أليست الشهادة قائمة على العلم؟ إلا من شهد الحق هم يعلمون. نقول بلى والله قائمة على العلم. طيب فين دليلك؟ رأيت؟ نقول العلم ليس الرؤية فقط، عندنا هو أعظم من الرؤية، عندنا خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكذب الإنسان عينيه ولا يكذب نصا ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل نشهد تفاصيل ما قد بلغ به نوح عليه السلام أمته في صورة. عندنا صورة نوح، تعالى اقرأ الصورة ونحن نبين لك دعوة نوح ومنهج نوح وقوم نوح ماذا صنعوا معه وعاقبة نوح ودعوة نوح. كل هذا نشهده بما شهد به الله تبارك وتعالى. إذا كان الصحابي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى الجمل ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بخبر رب العزة عز وجل؟ ولهذا نحن نشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا. شوف المنهج، شوف الارتقاء العظيم، تعلم الصدق، تعلم المنهج، تعلم. ولهذا أخواني البحث في المسألة الفرعية بعيدا عن تأصيلها العام مهلكة لطالب العلم. احنا بنقرأ اليوم في كتاب ابن تيمية، الكتاب القيم جدا، أنا أنصح كل سلفي في الميدان وفي غير الميدان يقرأ هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ليعلم أنه هو في ورطة الآن، في ورطة. مسألة مش بعض العلماء أفتى أو ما أفتى، أخذ بالك، أو المسألة مصلحة ومفسدة أو كذا، مسألة أكبر من هذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاش أو عيشنا اليوم في معنى دقيق جليل عظيم جدا الحقيقة في أمر المخالفة لأصحاب الجحيم، وأن الأمر بهذه المخالفة أمر عظيم جدا لا ينبغي أن يغادر فردا من الأفراد، من أفراد المعنى ده، معنى المخالفة. ووضع قاعدة كلية عظيمة لو عرفها طالب العلم لانشرح صدره وهنأت نفسه وتنور قلبه وعلم أنه على الحق، ولو خالف الواقع كله. ما يقول؟ يقول وما عليه هؤلاء لا يخرج عن أمرين، إما المضرة وإما النقص، مضرة أو نقص، مضرة أو نقص. لا يمكن حتى يقول، حتى ولو بدا لك أن هذا الأمر من أمرهم مما تحصل به أو يحصل به أمر طيب في الدنيا، فانتظر، فإنه ولو حصل به هذا في الدنيا فإن مضرته تكون في الآخرة. إذن هي مضرة المضر. يبقى وانت مغمض ما يأتيك من هؤلاء أحد أمرين، يا مضرة يا نقص. عشان كده لما تسأل عن الديمقراطية بجميع سبلها وسائلها قائمة على إيه إخوان؟ مضرة أو نقص. إنما منهاج النبوة قائم على الكمال والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قال فالحمد لله على نعمتي الإسلام، فإنه أم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. يبقى لا يمكن قط اتفلسف بقى، دخل مصلحة، دخل مفسدة، أصل الحال، أصل الواقع، أصل كذا، ذا لا يمكن قط. ولهذا يجي واحد يقول لك انتوا طب ايه كلامكم في انتخابات مش عارف، طب انتوا تعملوا ايه؟ احنا عاملين من زمان مخلصين، حدش يسالنا كل يوم بقى يجيب لنا مساله خلاص، يعني انتوا ما فيش متغيرات وثوابت ورايح وجاي واصل الواقع وبتقول الفتوى؟ لا مش عندنا الكلام ده. كلمه بقى الفتوى والتتغير تغير الزمان اللي هم بيحطوها هي قاعدة حق طبعا، لكن قد يراد بها باطل كثيرا. مسألة مصلحة، مسألة مفسدة، خلاص ما أمر به إلا هو المصلحة وما نهى عنه الله ورسوله فهو المفسدة، وانتهت المسألة عندنا. هو سبيل من سبل من؟ من سبل من يا أخوان؟ من سبل أهل الجاهلي ولا من سبل أهل الإسلام؟ من سبل أهل الجاهلي، ومما تميزوا به ومما يدافعون عنه، وهو أكبر دعوة لأهل الجاهلية الآن أن يطبق العالم كله ما يسمى بالديمقراطية، وهي قائمة إما على المضرة أو على النقص، وهذا حاصل إذا لا نبحث المسألة. يبقى قبل ما تبحث مسألة بقى، طب ولاة مرأة، طيب تكوين أحزاب، طيب كذا، ابحث الأول في أصول منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الكافرين. ابحث الأول، هل الديمقراطية حكم الشعب الشعب من منهاج النبي ولا من منهاج الجاهلية؟ هذا واحد. اثنين، هل الحزبية من منهاج النبي ولا من منهاج؟ يبقى لابد أن ترجع الأمر إلى ماذا يا أخي؟ ترجع الأمر إلى ماذا؟ ثم يدلل بقى على حاجة. أنا إن شاء الله أقول بإذن الله بإذن الله بإذن الله، أنا ضامن أن كل أخ يفتح قلبه لهذا الاستدلال سوف لا يعاود المناقشة في هذه المسألة. دي الأصول قبل ما تبحث في ثلاثة فروع. يقول: ومن ذلك سنة تغيير الشيب، تغير الشيب. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا. ولهذا كان السلف يصبغون. يقول: فإذا أمر الشارع بتغيير الشيب مع أنه ليس من فعل الإنسان مخالفة للمشركين، فكيف بما يكون من صنيعه هو؟ انتبهتم ولا عيدة تاني؟ عيدة تاني، عيدة تاني. الناس تسمع حاجة ده، وحشنا الكلام ده من زمان، بقى شهر، بقى شهر، بقى شهر. ربنا بس يدينا الصحة كده. خلي بالك، الشيب ده من مين؟ مين اللي عمل الشيب؟ الله. ومع ذلك أمرت أنت أن تغير هذا الشيب مخالفة لأصحاب الجحيم. اصبغ، مع أن الشيب ليس من فعلك، فيا ترى ماذا يكون حكمه في فعلك؟ تأتي أنت بديمقراطية، بحزبية، ببرلمانية، بانتخابية، بولاية امرأة، باتباع هؤلاء، حتى يقال لبعضهم: لو استنادت جابت زيد، طبعا زيد عمره لا يقبله أبدا. قال له: لا، لو جابت الصناديق خلاص نعمل ايه؟ احنا وافقنا على الصناديق، وطالما ارتضينا الصناديق يبقى احنا نوافق على ما تأتي به الايه؟ الصناديق. احنا ما نغشش أمتنا، ننصح لأمتنا. يا سبحان الله، فإذا كان الكم هو عشرات المسائل بيدك أنت، وأنت الذي تصنعها وتفتل حبالها وتزينها وتجملها لتكون هي الإسلام وهي المصلحة والمفسدة وهي إنقاذ الأمة وهي 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 بيدك أنت، أفلا يكون هذا أجدر ألف مرة من أن تعيش مجانبا إياه لا تأتي منه الضرة؟ لأنه لا يمكن قط قط قط، وتقسم على أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أن الديمقراطية لن تأتي بسعادة البشرية أو بخير أبدا، مستحيل. عشان كده أشوف الناس بتهيالها مثلا: أنت طب استنادق جابت، لا إحنا مش موافقين. قال: لا، مش أنتوا قلتوا أن إحنا عندنا نص محكم اسمه حكم الشعب نفسي بنفسي، وزي ما تأتي السنديق زي قول الله عز وجل: وقد بعث في كل أمة رسولا ليعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش هو بالضبط حدود القدة بالقدة؟ لا، بس مش موافقين، هنكفر بالديمقراطية. تاني، فانظر إلى بقى استدلال شيخ الإسلام القول الجميل الجميل في تغيير الشيب مع أنه ليس منك من فعلك، فكيف بما يكون من فعلك؟ أظن لو تفهم القاعدة العامة ديت مش هتبيننا بقى تقول ايه: بس اصل يا شيخ لو احنا خدنا بقى شفيق ولا خدنا يا ابن، خلاص انتهت المسألة. لو هو حتى ابن القيم وابن تيمية انتهت المسألة خلاص، انت ما فهمتش النص العام. ده انت بتحاكم بالاصل العام ده، بتحاكم بيه مين؟ ولهذا انتهي في ودانك. هو بقى مسلم ولا نصراني، هو رجل ولا امرأة، هو رجل علماني ولا رباني، اصل اخف الله. انما الذي ياتي بالخير هو الله، وياتي بالفتح هو الله سبحانه وتعالى. وما ترزقه على تمسكك بالسنة وتمييز دين محمد. ولهذا لولا فضل الله عز وجل، ثم هؤلاء الذين يعيشون كما يقولون خارج الزمان، لزال وصف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صار منهاج النبي وغيره أمرا واحدا. فيبقى إذن أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله هذا الناموس الذي أنزل عليه موسى، ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أخرجيهم، قال نعم لم يترجم قط مثل ما جئت به إلا عودي. يبقى هنا ربط ورقة بن نوفل يا إخوان، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في الوحي فهو واحد، وفي الطريقة وفي الدعوة فهي واحدة، فإنك ستخرج من قومك وسيخرجك قومك كما أخرج قومك من كان قبلك. يا الله، شوف بقى السلفية الجميلة ديت، ده بالسلفية النبي والصحابة، السلفية جميع الأنبياء. يعني أنت من أئمتك ممن تقتدي بهم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، يونس، لوط، اليسع، داود، سليمان. ما بالك بهذا المنهج؟ يا الله، منهج أولي بس سعادة. أجلس مع أحد هؤلاء الذين ينتسبون يعني للعلم ممن اشتهروا جدا وذاع صيتهم، ليكون الحوار مع هذا الرجل السلف الضخم الضخم، فحسن البنا، وأنا استدرك عليه أقول له في إحدى الحلقات قال حسن البنا سلفي، أقول كيف يكون سلفيا؟ ونجلس يا إخواني وقتا طويلا، هل حسن البنا سلفي ولا حسن البنا مش سلفي؟ لسه أنت يا سلفي هتبحث معايا مسألة حسن البنا سلفي ولا مش سلفي. وبعد بحث طويل رجع عن كونه سلفيا، الحمد لله شيخ جزاك الله خير، الله عارف ميزان حسناتك، رجعته ليكون من أهل السنة. قلت لا، ده أنت عايز بقى سنين حدش فضيلك، يعني بعد بقى كذا بقى مش سلفي، حسب أنا مش سلفي بس هو من أهل السنة. حاجة عجيبة، يعني حاجة عجيبة. أنت بقول انت احنا انا عايز افهم انتوا ليه بننتزع منكم الكلام في البنا وحسن وسيد قطب والاخوان، انا عايز افهم ايه قصه الناس دي بالظبط، نفسي اعرفها ايه القصه بالظبط، ما القصه في دول بالذات. اصلا الكلام عندي مبني على توفر شروط وانتفاء موانع، واصل لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قلت له انت لسه هتوفر شروط وتنفي موانع في محكم عليه العلماء كمان؟ لسه في الإخوان، لسه في الإخوان وحسن البنا هنبحث مسألة توفر الشرطة في الموانع، لسه لسه هذا سلفي من مشاهير هذه الدعوة السلفية. طول الله أنا مش عارف، هو صراحة يبدو أن أنتوا عاملينها بقى في فريق الأيام دي كده، فريق في كل بلدان المسلمين، فريق الفقه التوافقي او الفكر التوافقي اللي هو يعني يمشي مع كل الايه الناس بكل. فهذه امور لابد ان ينظر اليها فيما جاء به الانبياء جميعا. اساس هذا البحث يا اخواني من بهذا المنطق معرفة جوهر دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما خالف. ولهذا من امتع الكتب التي يمكن سمعتموها مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيه؟ أهل الكتاب والأميين، من أمتع الكتب. أمر لابد. وشيخ الإسلام يقول ابن عبد الوهاب يقول ضمن مسائل كتاب التوحيد المسألة ما أدري أنت تذكرها ولا لا، لما قال إن تارك الباطل اللي قلبه تعود عليه فترة حتى وإن رجع يظل إيه يعني برضو البنا نزلناه من السلفية بس موجود في أهل السنة. قلت له أهل السنة يعني إيه أهل السنة؟ أهل السنة من هم أهل السنة؟ طيب الذين هم على أصول السنة. طيب إيه الفرق بين السلفية وأهل السنة؟ أصدق أنه ليس كثيرا؟ قل ليس كثيرا. أصدق تقول أنه من عموم المسلمين؟ قل من عموم المسلمين. لكن كلمة سلفي كلمة أهل السنة هذه تكون لمن على منهج أهل السنة. يقول البربهري رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا توافرت فيه خصال السنة كلها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وقال ابن عباس كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهما جملوها يعني أذهبوها ثم باعوها فأكلوها. ولهذا هم أساتذة الحيل فهم أساتذة الحيل. وكل حيلة يستعملها الإنسان في رد أمر الله عز وجل ورسوله لا يتغير بها الحكم. فقد تكون الصورة صورة المشروع ولكن يراد بها غير المشروع فهذا لا يغير في حكم شيء. ومن ذلك تحريم الإسلام من نكاح محلل. فإن الصورة صورة نكاح عادي صحيح. رجل طلق مرته ثلاثة وجاء واحد تزوج هذه المرأة زواجا فيه الولي في كل أحد ثم بعد ذلك طلقها لتعود إلى الأول. الصورة صورة نكاح جائز لكنه ممنوع لأنه نكاح من غرض تحليلها للأول فيكون مردودا فتدفع الحيل والحيل لا يتغير بها الأحكام. ومثل ذلك العينة بيع العينة فإن المشتري أيضا يشتري السيارة من فلان ب100,000 تقسيطا ثم يبيعها عليه ويأخذ ب80,000 نقدا. الصورة صورة بيع. واحد بيبيع اشترى سيارة بالتقسيط جائز. طب واحد ثم باع لهذا الرجل نقدا جائز. البيع نقدا أو تقسيطا أو كذا جائز. لكن هذه الصورة ممنوع عليه لأنه يتوصل بها للمال. هو قصده أن يأخذ من الرجل 180,000 ب100,000 حالة ب100,000 مؤجلة. يبقى هذا هو المراد وهو مقصود هذا الايه البيع فيرد عليه بيعه ويكون البيع محرما. نعم.
قال باب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا
ولهذا العلماء قالوا الذي يأتي المحرم بحيلة اسمه اعظم من الذي يأتي المحرم صريحا. الاتيان المحرم صريحا لا إشكال ولا اشتباه فيه لا اشتباه فيه. هذا محرم. واحد بيزني واحد بيأكل الربا 5 ب7 فلا اشتباه. إنما اتيان المحرم بالحيلة يضفي عليه الشرعية يضفي عليه الشرعية. وكلما كان الأمر راجعا إلى الصورة الشرعية كلما كان ألبس على الناس. ولهذا لم يجي واحد يقول لك إيه إحنا ده مثلا إسلامي وده علماني واخد بالك؟ نقول لا، هذا ديمقراطي وهذا ديمقراطي. الإسلامي هو الذي يحكم بالإسلام، أما إذا حكم بالديمقراطية فده اسمه محمد وده اسمه أحمد، عادي لا فرق بين محمد وأحمد، طالما الجميع بيرجع إلى ماذا؟ بيرجع إلى قانون الواحد والديمقراطي، وهذا ديمقراطي. ولو نتكلم في الأخص هنقول الذي يأتي المحرم من بابه المباشر أهون من الذي يأتي من المحرم من وجهه الذي يلبس اللبسة الشرعية. فأنا مثلا هشام حشان يعني، لو جئت أنا أطبق الديمقراطية فأنا أشد من الله أن يأتي محمد العلماني هذا الذي يطبق الديمقراطية. ليه؟ لأن الخلاف فيه سيكون في الأمة، إنما ده فيش في خلاف، إنما الناس يقول لا لا لا. ولهذا احنا بنقول في فرق بين قراءة الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون. قبل الموضوع دهوت كنا كلنا بنقرأ الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، وإحنا كنا بنقول كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب إنما اليوم انت هتقول تقرأ الآية ما هي بقى؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الشيخ فلان والشيخ علان. هتقول اوعى تقول كافرون ولا ظالم، والا تبقى بتسب المشايخ سب العلماء. يبقى بقى في الان سياق جديد للايه، لان هتقول فاولئك هم المشايخ الدعوات الاحزاب الاسلاميه. شفت بقى الفرق بين قراءه الايتين؟ الايه الاولى كنت انت بتقرا بقوه ومن لم يحكم من ظلم فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، الان هتقول ايه بقى؟ كيف تصف شيخا بانه كافر ظالم فاسق؟ حتى لو قلت بقى كفر ده كفر ظلم ده ظلم وفسق، لا ده مجتهد، لا ده مصالح ومفاسد، لا ده تغير فضل وتغير الزمان، لا ده مصلحه الامه، لا ده لن نتركها للعلمانيين. لا يبقى شوف تغيرت الايه ازاي، شوف تغيرت الايه ازاي. ولهذا بقى مساله الحكم غير ما انزل الله بقت مساله ايه بقى؟ بقت مساله خاضعه للاجتهاد عادي جدا. وعليه انا لما احكم الديمقراطيه اشد من غير الذي يحكم الديمقراطيه، انما ما تقوليش الفرق بين اسلام وليبرال على اعتبار ان انا بدائن وده من غير دائن. لا، اسلام يعني احكمه بالاسلام، اسلام يعني احكمه بالايه. ولهذا تقر عندكم ان صاحب الشبهه اعظم من صاحب الشهوه، ومتقر عندكم ان صاحب البدعه اشد من صاحب الايه، من صاحب المعصيه. نعم.
قال باب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قلت سمعته من عبد الله؟ قال نعم.
سمعته
من عبد الله؟ قال نعم. قلت ورفعه؟ قال نعم.
نعم.
قال باب،
فهذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وأنه لا أحد أغير، فنزلت هذه الصفة له سبحانه وتعالى على وجه الذي يليق به عز وجل. وجاء في حديث أيضا آخر قال ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. جاء في حديث آخر وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني إيه؟ أمته. وأيضا جاء في الحديث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أني رأيت رجلا مع امرأتي يقتله فتقتلوني أم يأتي بأربعة شهداء؟ قال يأتي بأربعة شهداء. قال سعد يا رسول الله والله لو رأيته لعالجته بسيفي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه والله أغير منا. وأيضا لا شيء أحب إليه المدح من الله، يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، وقال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فيخبر من باب الإخبار. ولذلك مدح نفسه، فلا أحد يحب الثناء أعظم من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الثناء على الله عز وجل عبادة جليلة، الثناء عليه سبحانه وتعالى، ولهذا كانت سورة الفاتحة متضمنة للثناء وللطلب الدعاء، وكان الثناء أولا يقدم بين يدي الطلب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالله عز وجل يحب الثناء، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عادل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الثناء على الله عز وجل. نعم، وأعظم ما يثنى الله به أسماؤه وصفاته، أسماؤه وصفاته. نعم.
قال: باب وكيل حفيظ ومحيط به. قبل جمع قبيل، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها قبيل. زخرف القول: كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف. وحرف حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما الحجر فموضع ثمود، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل.
نعم، لم يذكر فيه أثر مرفوع. نعم، فقال القبل جمع قبيل، في قول الله عز وجل: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، والمعنى أنه ضروب للعذاب، كل ضرب منها يقال له قبيل. نعم.
قال: باب قل هلم شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أسحى.
يعني مراد البخاري من قوله: باب قل هلوم شهداءكم، لغة أهل الحجاز هلوم للواحد والاثنين للجميع، أن هؤلاء جميعا يخاطبون بهذا هلوم شهداءكم، سواء للواحد أو الاثنين أو الجميع. وأهل نجد يجعلون هلوم على حسب المخاطب، فهلوم للواحد هلومي، الواحد مفرد مذكر هلومي، مفرد المفرد المؤنث هلوم الاثنين، وهكذا، يعني يدخلون الضمير المناسب للمخاطب. مراد البخاري أن هذا يواجه به كل أحد، يواجه به الفرد، يواجه به الاثنين، ويواجه به الجمع. قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فيكون هذا تعجيز وتوبيخ لكل أحد. نعم، ويقال لكل صاحب باطل: هاتوا برهانكم، هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرمها، هات البرهان، هات الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال: باب لا ينفع نفسا إيمانها. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية.
نعم، فهذه من أشراط الساعة الكبرى التي إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهذا هو غلق باب التوبة العام. فعندنا للتوبة بابان: باب عام وباب خاص. يغلق الباب العام حينما تطلع الشمس من مغربها، والباب الخاص يعني بكل أحد، يعني حين تبلغ الروح الحلقوم. ولهذا من شروط التوبة الستة أن تكون التوبة في وقت الإمكان، وقت الإمكان الخاص بالفرد ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وقت الإمكان العام حين تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فقبل الغرغرة تقبل التوبة. سبحان الله، هذا من سعة رحمة رب العالمين سبحانه. يعني ممكن إنسان يعيش 70 سنة عربيدا بل كثيرا يهوديا ونصرانيا، ثم يأتي قبل خروج الروح، قبل أن تبلغ روح حلقوم، قبل الغرغرة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويتوب ويرجع. تقبل توبته أخرى ولا ما تقبل؟ تقبل. وعليه يحمل حديث الغلام اليهودي لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من الإيه؟ من النار. وعليه بقى تحمل الحديث اللي هي صاحب البطاقة، بدلا من أن نقول هذا ما عنده عمل، وهذا دل على أن العمل ليس مسمى الإيمان، أو أن الإنسان إذا مات بلا عمل فإنه يكون مؤمنا، بدلا من هذا وهذا يعارض النصوص، نقول هذا يحمل على المحمل الصحيح هذا، وهو أن هذا محمول على رجل تاب توبة صادقة عند موته، فقبل الله عز وجل توبته. لأن لو حملتها على رجل تمكن من العمل فيبقى عندك إشكال خطير لا يمكن الجواب عنه، ألا وهو إذا كانت هذه الكلمة بمجردها تنقذ من هذا وتطيش صحائف السيئات في مقابلها، فكيف تفسر من دخل النار وهو يقولها ومعه عمل من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، فيدخل النار من قال وعمل، وتطيش صحائف من قال ولم يعمل؟ هذا لا يمكن قط أن يفهم ولا يمكن أن يجاب عنه إلا إذا قلت هذا يحمل المحمل الإيه؟ على المحمل الخاص. طيب نكتفي بهذا القدر.